العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في تقسيمات الاستصحاب، وذكرنا أنه له تقسيمات عديدة، هي في الواقع بحسب عليكم السلام هي بحسب أهمية الموارد وبحسب أهمية اختلاف الأقوال عليكم السلام ورحمة الله. نعم، أهمية اختلاف الأقوال عليكم السلام ورحمة الله. والتقسيم على الحال الذي كنا فيه هو تقسيم جريان الاستصحاب، الفرق بين جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي الذي دل عليه دليل نقلي أو الحكم الشرعي الذي دل عليه العقل، ويعبر عنه عند القدماء استصحاب حال حكم العقل. مقصودهم عن الحكم الشرعي الذي استكشف أو انتزع عن الحكم العقل. وكنا في كلام المرحوم الأصفهاني حيث قال بأن الحكم الشرعي المستكشف بالعقل العملي لا يجري فيه الاستصحاب، أما الحكم الشرعي المستكشف بالعقل النظري مثل وجوب المقدمة، وجوب الشرعي المقدمة باعتبار استكشافه بالعقل النظري يمكن استصحابه. ولأجل بيان على حال هذا التفصيل في جريان استصحاب الأحكام الشرعية المستكشفة من الحكم العقلي أو غير مستكشفة من الحكم العقلي، ذكر وجهين. الوجه الأول المنع، يعني لمنع جريان استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي، ذكر وجهين. الوجه الأول هو أن حدود موضوع الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي هي عين حدود موضوع الحكم العقلي، وبالتالي حيث لا شك في حدود الموضوع الحكم العقلي، لأن العقل لا يحكم إلا بعد أن تتبين وتتجلى لديه حدود موضوعه، فبالتالي أيضا كذلك الحال في الحكم الشرعي لا يكون هناك أي غموض أو إجمال أو إبهام في حدود موضوعه المستكشف من الحكم العقلي. هذا وجه أول. نعم. والوجه الثاني قالوا بأنه قالوا بأن القيود التي تكون في الحكم الشرعي، يعني القيود التي تكون في الموضوع في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي، هي حيث أن على حذو حدود وقيود الموضوع في الحكم العقلي ومع تبدل تلك الحالات لا يحكم العقل بالتالي على ذاك الموضوع، فمن ثم حينئذ بين الموضوع وليس يجري الاستصحاب، أو أن القيود العقلية هي دوما تخيل. فكنا دخلنا في تفسير المرحوم الأصفهاني لهذين الوجهين، وهو ما بينه المرحوم الأصفهاني من أن القيود للحكم العقلي دوما هي قيود حيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليمية. ومر علينا تفسير الفارق بين الحيثيات التحليلية والحيثيات التقييدية، طبعا شيء من التفسير وليس تمام التفسير. شيء من التفسير أن الحيثيات عليكم السلام ورحمة الله، أن الحيثيات التعليلية المراد منها الدخيلة في الحكم حدوثا وليس الدخيلة في الحكم بقاء، الحيثيات التعليلية. بخلاف الحيثيات التقييدية هي القيود الدخيلة في الحكم حدوثا وبقاء. طبعا هذا شكل أو بيان مبسط لكيفية دخالة القيود في موضوع الحكم أو في الحكم بالتالي. وإلا هناك أقسام وفهرسة قائمة فهرس لكيفية أقسام دخالة القيود في الحكم بشكل مفصل، أقسام كثيرة جدا. نعم أقسام كثيرة جدا وقد تفوق على كل 6 أو 7 أو 8 أقسام وربما أكثر، لأن هي حسب أبواب الفقه متنوعة متكثرة متنوعة متكثرة. نعم إنما هذه على حد نموذج، هذا على حد تفسير إجمالي مبسط لماذا للحيثيات التحليلية والتقليدية بيناها. بعد ذلك قلنا لأجل البيان هذا بشكل أكثر أعمق كما يذكر المحمد الصفهاني ونفسر كلامه بأن دوما القيود في الحكم العقل العملي هي قيود حيثيات تقليدية وليست حيثيات تعليلية. لكي نوضح هذا الكلام للمحمد الصفهاني اللي هو في صدد أذان الاستدلال، ذكرنا أن الموضوع في باب الاستصحاب يغاير الموضوع في باب الأبواب الأصولية في الاصطلاح الأصولي. الموضوع في باب الاستصحاب عبارة عن مجموع قيود الوجوب والواجب ونفس المتعلق وهو الواجب المجموع، بل مر علينا أن الركن الركين في موضوع الحكم المستصحب، الركن الركين في موضوع الحكم المستصحب أي في باب الاستصحاب، الحكم عندما نريد أن نجري فيه الاستصحاب الركن الركين فيه هو في الواقع متعلقه وقيود المتعلق وأيضا قيود الواجب، لكن العمدة المتعلق. الركن الركين فيه طبعا لماذا هذا السيد فيما بعد. فالاستصحاب إذا أردت أن تجريه في حكم ليس تلتفت فقط وفقط لقيود الوجوب، بل قد لا تكون ذات لها أهمية لكن ليس تمام هذا ذو أهمية. الأهم في باب الاستصحاب عندما تريد أن تجريه في حكم، حكم جزئي كلي أي ما كان، عندما تريد أن تجري الاستصحاب في حكم يعني حكم المستصحاب، الموضوع المهم الذي يجب أن تلتفت إلى انحفاظه وبقاءه هو المتعلق وقيود المتعلق، يعني قيود الواجب، الواجب وقيوده، وبضميمة طبعا قيود الوجوب في الجملة، وبضميمة قيود الوجوب في الجملة لا بالجملة. على أي حال، فإذا من بهذا الباب تبين لنا إذا أن موضوع الحكم الاستصحابي أو قل موضوع الحكم عندما نريد أن نجري فيه الاستصحاب، عليكم السلام ورحمة الله، موضوع الحكم عندما نريد أن نجري فيه الاستصحاب في لأجل الاستصحاب الركن الركين فيه ماذا؟ المتعلق. فموضوع الحكم الاستصحابي أو قل موضوع الحكم في باب الاستصحاب يغاير موضوع الحكم في الأبواب الأصولية الأخرى، يغاير موضوع الحكم في أبواب الأصولية الأخرى، لأن الموضوع في الأبواب الأصولية الأخرى والأبواب الفقهية هي قيود الوجوب. يعبرون بتسمية أخرى، لكن لابد أن نعني أنفسنا شوية بفك الإصطلاحات المعنى. يعبرون الموضوع الاستصحابي والموضوع الدليلي، شنو مقصودهم؟
هم بعد درجة على اساس مقام الصلاحات لازم نفكها في باب الاستصحاب. الموضوع الدليلي يعني نفس الكلام، يعني قيود الوجوب ده الدليل مقصود دليل، يعني دليل اجتهادي. اصطلاح الاصوليين علم يقولون دليل مقصود دليل اجتهادي، والاستصحاب خبر الاستصحاب واضح. يعني موضوع الحكم في الدليل الاجتهادي هي قيود الوجوب، وهو الذي ذكرناه انه هو يجرون عليه في الابواب الاصوليه والفقهيه الاخرى. اما في باب الاستصحاب لكي تجري الاستصحاب، المهم عندك في احراز الموضوع للحكم ليس هو قيود الوجوب، بل الواجب وهو المتعلق وقيوده، وفي الجمله بعض قيود الوجوب، لا بالجمله، لا كل قيود الوجوب. على اي حال، اذا فرق بين الموضوع، حيث طبعا هم تعرضوا له في باب، لكن في الواقع هذه البلورة لم يذكروها، وهو ان موضوع الحكم الاستصحابي وهو المتعلق المهم فيه. على اي حال، عبروا عن المراد، هم عبروا بلورات اخرى، وانا اظنها انها جيده، لا اقول ليس بجيده، لكنها ليست فيها شويه اطار صناعي دقيق. الاطار الصناعي الدقيق لو عبروا عنه بالمتعلق كان افضل. هم عبروا ان الفرق بين موضوع الاستصحابي وموضوع الدليل، الموضوع الدليلي والموضوع الاستصحابي، ان في الموضوع الاستصحابي عرفي صحيح ما اخذه العرف، لكن ما هو ما ذكروا، يعني ما اتوا الاطار به، لو اتوا بالاطار كان ادق صغير افضل. واما الموضوع في باب الدليل، موضوع الدليل قالوا بانه هو قيود الوجوب، صحيح كلامه صحيح، ولكن مقصود لو عبر بهذا التعبير كان ادق، مجموع المتعلق وقيوده، اي الواجب وقيود الواجب وقيود الوجوب، قيود الوجوب في الجمله طبعا، هي تشكل الموضوع الاستصحابي، او قل موضوع الحكم اذا اريد اجراء الاستصحاب فيه، او قل هو ما هي موضوع الحكم المستصحاب. على كل هذه الصلاحات لنكون اسراء فيها، لكن حقائق البحث خلت واضحه بالنسبه لنا، وهذه الصلاحات تتكرر في تلبيات الاستصحاب، وهذا لا بد ان يلتفت اليه. خب الان في الجملة التفتنا ساي مقدمة لتوضيح كلام الاصفهاني بأن الموضوع الحكم المستصحب يفترق عن موضوع الدليل، ثم ماذا؟ ما هي كيف نربط الآن كلام الاصفهاني بأنه يقول أن قيود الحكم العقلي دوما تقييدية، حيثيات تقييدية، أما قيود الحكم دائما حيثيات تقييدية وليست تعليلية، بخلاف الحكم الشرعي قد تكون بعضها تحليلية وبعضها تقييدية. هذا كلام الاصفهاني. طبعا سيان اي نعم، سواء كان شبه حكمية او شبه موضوعية، واحد هو الموضوع الحكم الاستصحابي، الركن الركين فيه المتعلق اي الواجب او الحرام او المكروه، يعني الفعل الذي يتعلق به الحكم، شرب، صلاة، كذا فلان. وقيود الواجب، قيود المتعلق، لان الواجب يسمونه باصطلاح الاصول المتعلق، هو الركن الركين فيه، مع جملة في الجملة او جملة من قيود الوجوب، بخلاف الموضوع الاصطلاحي بالاصطلاح الاصولي، الموضوع للحكم في الدليل الاجتهادي او في الابواب الاخرى، عباره اخرى الموضوع الدليل يسموه، تلك فقط قيود الوجوب، الزوال، البلوغ، هم مجرد. بعض قيود لا تزال تكون مقومه لموضوع الحكم الاستصحابي، لذلك ذكرت في الجملة وليست بالجملة. هو أصلا طبيعة الحكم على الاستصحاب لأجل ماذا؟ لأجل تبيان أن ذكرنا مرة علينا، لأجل تبيان أن تغير بعض قيود الوجوب المأخوذة في الدليل بقاء زوالها بقاء غير مؤثر في بقاء الحكم. ولذلك عبرنا بأن الاستصحاب وظيفة بيان أن الحيثيات تعليلية وليست تقييدية. أصلا وظيفة الاستصحاب هو هذا، وظيفة أنه إطلاق زماني فيه، هو هذه وظيفة الاستصحاب، متمم الدليل، معين الأدلة. أي نعم. طبعا سيأتي إن شاء الله في بحث الأدلة أعيد أركز على أهمية الاستصحاب، ليس لأنه لأبواب، يعني بقدر ما للإطلاق وللعموم أهمية، كيف أهمية الإطلاق في الأدلة، وجود الإطلاق في الدليل كيف أهميته، هو واضح أهميته جدا مهمة، أو وجود العموم في الدليل أليس مهم، طبعا كلش مهم، بقدر ما للإطلاق والعموم في الأدلة الاجتهادية أهمية ففي الواقع الاستصحاب أهم. طبعا اذا تم وتمت ادلته وامكن التمسك به وانا ما اجرب، فهذه واضح هي اهميه مهمه، لانه نوع بعباره اخرى الاستصحاب اطلاق زماني، عموم زماني او احوالي، وسيما كثير من الادله تفتقر الى وجود عنصر الاطلاق الزماني او الاطلاق الاحوالي، يعقب فيها اطلاق افرادي او عموم افرادي، أفراد الطبيعة، هذا الفرد وهذا، أما حالات هذا الفرد، عمر هذا الفرد ليس فيها، فمن ثم أنت تحتاج إلى الاستصحاب. الاستصحاب هو لذلك معين الأدلة يسموه، متمم الأدلة. ففي الواقع إذا الاستصحاب أهميته بقدر أهمية الإطلاق وبقدر أهمية العموم، غاية الأمر هو ليس عموم أفرادي ولا إطلاق أفراد ولا عموم أفرادي، وإنما هو إطلاق بديل عن الإطلاق والعموم الأحوالي والأزماني، وهذا أمر مهم ليس بالقليل أهمية. على كل المرحوم الإصفهاني، هاي طبعا لازم نذكره في أول بحث، أنا كنت فاتني وكنت أريد أستدركه في الأدلة أهمية الاستصحاب، كيف أنه بديل، ذكرنا طبعا بس هالعبارة بشكل أكثر تركيزا أهمية الاستصحاب، ومن ثم تضخم الاستصحاب وتورم وهلم جرى لما هو من أهمية الإطلاق. كثير هاي مكتلف أخرى بعد جيدة لطيفة في أهمية الاستصحاب، كثير من مباحث الإطلاق والعموم ببسط وتفصيل لم تبحث في العموم بحثت هنا، والسر فيه هو هذا، أنه هذا بديل على الإطلاق والعموم، لكي يبين أقسام الإطلاق والعموم هنا ذكرت، والعكس كذلك، بعض مباحث الاستصحاب بحثت في الإطلاق والعموم. أي مبحث؟ استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي هني ما له ذكر في الاستصحاب، لكن هناك له ذكر في باب الإطلاق والعموم، والسر في ذلك أن الإطلاق والعموم والاستصحاب بدلاء عن بعضهم البعض، بديل عن بعضهم البعض. فلذلك تقسيمات الموارد، كيفيتها، لما جرى شؤونها، نكاتها، كلها هي إطلاقها متفقة، إن جرى الدليل اجتهادي فبه من إطلاق أو عموم أو يجب الاستصحاب. هذه هي نكتة أخرى لازم تتفنوا لها بعد في أهمية الاستصحاب. نعود لما كنا فيه، فالمرحوم الإصفهان يقول بأن الإطلاق، عفوا، الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي للعقل العملي لا يجري دون النظري، يبرهن هذه الدعوة بهذا الدليل. هذا من الوجهان اللي ذكرناهما للمنع، هو يشيده بوجه واحد يفسر كل الوجهين، هذا الوجه الواحد هو المفسر للمنع، وهو كون الحيثيات والقيود في الحكم العقلي، يعني سيما العقل العملي، حيثيات تقييدية وليست تعليلية. تقييدية يعني ماذا؟ يعني لابد من أخذها حدوثا وبقاء، ليس فقط حدوثا بل لابد من حدوثا. نكتة هنا معترضة ثمينة جدا يذكرها الإصفهاني في موارد عديدة في نفس المبحث، لا بأس أذكرها، وهي ليس فقط الاستصحاب لا يجري في الحكم الشرعي المستكشف في الحكم العقلي، يعني بعبارة أخرى الاستصحاب لا يجري في ماذا؟ الاستصحاب لا يجري في الحكم العقلي. أيضا الإطلاق والعموم الإثباتي لا يجريان في الحكم العقلي، وبالتالي لا يجريان في الحكم الشرعي المستكشف. شوف التسانق والقرابة الموجودة بين الإطلاق والعموم والاستصحاب. اي نعم. وبالتالي لا يجري الإطلاق والعموم الإثباتي في الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي. الآن بيني لا يجري. لما لا يجري؟ ما هو طبعا الإثباتي؟ الإطلاق وكذلك العموم، وبالذات هم أجروا التقسيمات في الإطلاق لكن كلامهم واحد في الإطلاق والعموم. عندنا إطلاق لحاضي، عندنا إطلاق ذاتي، عندنا إطلاق دالي بالدوال، وفي بعد تقسيمات أخرى إطلاق ميلاتي عندنا بعد. على كل إطلاقات أقسام ذكروها خمسة. الإطلاق الدالي يعني في عالم الدلالة، هل في عالم الدلالة لفظة؟ ومقصود من الإطلاق هنا أعم من عموم الإطلاق. هل في اللفظ أو الدليل الدال على الحكم إطلاق أو لا؟ سواء بتوسط مقدمات الحكمة أو بتوسط كلمة كل أو أي أو أدوات عموم، هذا يسمى الإطلاق الدالي ويسمى إثباتي، لأنه هو يثبت إثباتي علم الإثبات والظهور والإحراز. ولدينا إطلاق لحاضي، والمقصود منه واضح، يعني لحاض المقنن والمتكلم عندما يريد ينشئ الحكم لحاضه، هل لاحظ الإطلاق أو لاحظ التقييد أو أهمل إما لاحظ الإطلاق أو لاحظ التقييد أو أهمل، هذا يسمى الإطلاق اللحاضي. وطبعا هذا السيان البحث فيه مع العموم، ومراده من هنا من إطلاق السريان مطلقا، يعني الشامل للإطلاق والعموم للصراحة. نأتي له. هذا جذر الاستصحاب ما هو، أو الأب الاستصحاب ما هو، أصل فصل ونسب الاستصحاب في الأصول التشريعية القانونية ما هو، سيأتي لين بحث مفصل. الآن دعنا في تقسيمات الاستصحاب تفهرسه حساس واحد يعرف الإصلاحات وتشابكها. نعم. فالإطلاق اللحاضي، الإطلاق عندنا الإطلاق ماذا؟ اللحاضي أو اللي هو صراف. في أيضا الإطلاق والتقييد، طبعا مقابل إطلاق التقييد، الإطلاق الذاتي. الذاتي يعني شنو؟ الذاتي ليس مربوط بلحاظ لاحظ ولا مربوط بأدوات الكلام والدوال أبدا، وإنما يعني ذات الطبيعة هي سعة فيها تكوينا، أو سواء الطبيعة بنحو التقرر الذهني الماهوي أو الخارجي، بغض النظر عن لحاظ اللاحن، هي الطبيعة بنفسها لها سعة ولا هي لها سعة ولا المرجع أو المفتي هل يشترط فيه أن يكون إماميا أو لا؟ مثلا بعض المعاصرين من حتى الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية أنه لا دليل على كونه إمامي إلا أحوط وجوب كذا. مثلا هي المرجعية شنو هي؟ أو الفتية هي رئاسة، إذا كانت رئاسة في المجتمع الشيعي فكيف تسند إلى غير الإمامي؟ أي والقضاء شعبة من شعب المرجعية والفتية. المقصود في أصل طبيعة الفتية هذه شنو هي؟ تحرير القانوني. إذا حللناها أنه مقرر خبري إيه فيقول ما كتب مثل خبر واحد الفطح حجة. فهذا الذي يحلل طبيعة يعني هذا البحث طبعا مهم لطبيعة الذات سعة فيها أو ليست فيها سعة. أصل طبيعة الذات ما هي ذات الإفتاء ما هو مقرر خبري هو خبر واحد أو لا هي سدة وهي منصب وهي ولاية وهي سلطة بلا شك سلطة مهمة. أما إذا ما حلل الطبيعة يجي يتكلم في الإطلاق إطلاق الذاتي أقول اللي حاضي والتالي ما عندنا مقيد مين المقيد ما عندنا المقيد على كونه إمامي إذا تعال شوف أول الطبيعة هي ليس عولة الإطلاق الذاتي مقدم في البحث عن مقدم على البحث في الإطلاق اللي حاضي أو الإثباتي تعصب الطبيعة شوفها صنفهم هي تتحمل السعة ولا كي يجري الكلام حينئذ أنه يقيد بأنه إمامي أو لا إمام جماعة ولا يجب أن يكون إمامي. فكيف بقى بعد بهالسلطة في المجتمع يعني في التركيبة الاجتماعية للطائفة لتصير الطائفة على حال. فالإطلاق الذاتي مهم بحثة مهم وهنا يأتي عنصر التحليل الفقهي والقانوني والعارضة القانونية والعارضة الفقهية وما شابه ذلك على حال. فالإطلاق الذاتي أو التقييد الذاتي هي عبارة عن نفس الطبيعة بغض النظر عن لحاظ ولاحظ أو وجود دال عليها هل الطبيعة ذات سعة أو ذات ضيق يسمى هذا الإطلاق والتقييد الذاتي أو التقييد الذاتي يعني التضيق الذاتي. وفي الملاكي هذا أيضا مهم الإطلاق والتقييد بلحاظ الملاك. بعض فقهانا رحمة الله عليهم لم يعملوا في الهون الأخيرة بإطلاقات حياء الموات. كيف نعمل بإطلاق من أحياء أرضا في الهون؟ يجيك أقطاعيين ذوي ثروة يأكلون البراري كلها ويأكلون الكذا نعمل بمن أحياء أرضا في لا والطبقة دي المتوسطة أو الفقيرة إذا ما لها أي نصيب ما عدا إمكانيات للإحياء للاستثمار للمعادن ما يمكن إذا العمل بإطلاق من أحياء أرضا فهلا إذا منين إذا تريدون إطلاق الطبيعة الذاتية السعة فيها في الإحياء اللحاظها مقابل التصور الدوالها مقابل التصور أنتم وين جبتون المقيد يقولون أتينا بالمقيد من الملاك. هذا مهم بعد يعني استفيدوا جيدا أنت أيها المستنبط أيها الباحث في الفقه من الخطأ أن تجمد وتسطح بحثك الفقهي بالنظر فقط إلى الإطلاق الدالي أو الإطلاق اللحاظي هذا أكل الدهن عليه وشرب أو الإطلاق الذاتي بعد بعضهم حتى الإطلاق الذاتي ما يبحث فيه لتحليل الطبيعة ما هي مرجعية وسلطة أو خبر الفتوى المفتي فيحللك فتوى المفتي كأنما أخبار مثلا ما يعمل كثير من الجهد في تحليل الطبيعة وهذا خطر طبعا في البحث الفقهي هذا ليس بحدس وتخرص واستحسان هذا تحليل فقهي الهدي وما الدليل على اشتراطه في الحج بأنه ما يصير ترجع فيه يقول ما في دليل لأنه وجوب تفكلي فيه يصير أبدل شاد بدل شاد أصلا هو لما تعين الشاة أهديته الهدي يعني شنو أهديته لبيت الله الحرم يا صدقة وإذا كان صدقة لا ترجع فيها راجع في صدقة الراجع في صدقتي كالراجع في قيئه ممكن رجوع في الصدقة تحلل أول الهدي شنو هو كما هو القدماء هكذا عدم يبدأ هذا ليس تخرص بالعكس جمود الاستنباط على الإطلاق اللحاظي أو الدالي هذه كارثة للفقه طبعا انا لا اقول انه في الاطلاق الذاتي ناتي باستحسانات واراء هذا صح بل لابد من موازين وتوقف بس لابد من اعلال من اعمال التحليل الفقهي في يوميات الاستنباط زين يكفيك هذا لا يكفيك ايضا ايضا توجب كارثه الفقه وعدم مواكبه الفقه للظروف المختلفه او روح الشريعه وما يقال اصول التشريع اذا فقط جمدت انت في ماذا في الفقه أي بحث ملكيات الأراضي الواسعة وما شابه ذلك حتى في على كل ايران اثيرت هذا في اوائل الثوره بند جيم اذا سمعتون عنه وكذا وملكيات الاراضي وشلون وكذا سبحته شنو؟ ومن احيا عرفها هي تمسك باطلاق اللحاظي الدالي او اللحاظي او الطبيعي. البعض لانشت اشكلوا قالوا بان هذه قضية الاحياء وكيت وفلان طبعا هي مسارقة لحتى 40 سنة كذا للإثارات الموجودة نازلة. التفتوا هني هني لا أقول يجب أن ينبسط الاستنباط الفقهي على مراحل هاي المراحل. هي نازلة من إطلاق الملاكي والتقييد الملاكي لننظر من أحياء أرضا فهي لا منحدرة من أي أصل تشريعي إلا هو بحث أصول قانون لدائما نردده بحث أصول قانون. يعني دائما التشريع منحدر من تشريع فوقي من مشتق متنزل منشعب من تشريع فوقي عصري فوقه. يعني بعبارة أخرى لذلك بعضهم تمسك بقانون العدالة العدالة في الفرص وفي خلق لكم ما في الأرض جميعا العدالة البسط فهذا محكم. إذا كان محكم وأن قانون الإحياء هو لأجل نعم الإعمار وتوزيع الفرص بشكل عادل هذا معناه وهذا ليس تخرص أو استحسان لا وإنما هذا مشتق من الأصل القانوني الذي انحدرت منه موارد أصلا باب الإحياء وباب ما شابه ذلك له باب فقه العمران أو فقه التنمية في الفقه باب وزارة التنمية إذا لازم تستلم بحث الإحياء. أي نعم هذه اشتقت من توزيع العادلة والثروات العادلة وما شابه ذلك لما جرى حين إذا كان هكذا فممكن إذا نتمسك بإطلاق اللحاظي والإطلاق الدالي والإطلاق الذاتي بل لابد أن نذهب إلى ماذا؟ لحاظ الإطلاق الملاكي أيضا. هل الملاك له إطلاق أو لا؟ وهذا هو حينئذ نشوف هذا بحث جديد من مباحث ضابطة جديدة جيدة من ضوابط أصول القانون. أليس إحنا دائما كل ما ندخل في باب ونخرج من باب نحاول نصطاد ضوابط نجمعها لبحث أصول القانون. إذن أين يقع بحث أصول القانون؟ يقع بحث أصول القانون أنه من باب الإطلاق الملاكي أو التقييد الملاكي. الملاك لأنه الملاك في التشريعات النازلة ملاكها في الواقع ليس تخرصات وتحدثات بدين الله لا يصاب بالعقول بلا ريب لكن دين الله يصاب بماذا؟ بما بينه الشارع من أصول. نحن نلقي إليكم الأصول عليكم بالتفريق الأصول القانونية الأصول التشريعية. والأخوان اللي هم ما كانوا على إتحال أنس ذهني بالأصول القانونية المقصود عنده شبيه بالتشريعات الدستورية ثم تشريعات المجالس النيابية ثم تشريعات الوزارية كيف كل منهما تشتق من أصول فوقية هذا يسمى علم أصول القانون. ومدارس أخرى قد تسميه فقه المقاصد لكن قلنا هذه بحث نوعا ما فيه تكديسي أو عشوائي أكثر بين هذا بحث لا رياضي قانوني منضبط. المهم أصول القانون فإذا الملزم للفقيه بمراعاة أصول القانون ما هو؟ هو بحث نفسه. لما نبحث ويا القائل بالجمود على الأطر الأصولية نقول له الإطلاق الملاكي والتقييد الملاكي أنت ملزم به. أو بعض يمج التحليل الفقهي تحليل التركيب تحليل الماهية وطبيعتها وما شاء الله يقول هذه كلها تخرصات نقول له ما يمكنك الاستغناء عنها لأن الإطلاق اللحاظي والإطلاق الدالي متأخر رتبة عن ماذا؟ عن إطلاق الذاتي. أنت ملزم على كيفك مو على كيفك تكون ملزم بأنك تجي إطلاق التحليل الذاتي وأنت ملزم قبل الإطلاق الذاتي والتحليل يعني التحليل الفقهي والقانوني لحقيقة الماهية أنت ملزم قبل ذلك أيضا أن تلتفت إلى ماذا؟ الجذر القانوني أو الأصل القانوني الفوقي الذي انحدر منه هذا الحكم أي الإطلاق والتقييد الملاكي.
هو هذه
مسامحة عجيبة. اي لان القضية المتنزلة لاحظت انت موضوعها ومحمولها واطرها، بعدك ما لاحظت القضية الام اللي هي انحدرت منها، او ام الام، لان هي طبقات النسب في التشريعات القانونية هي ما شاء الله، فانت لازم تلاحظها بشكل كامل كذا يختلف حتى الذاتي. اقول حتى الذاتي، إيه طبعا حتى الذاتي. تنظر الان الرسائل العملية والكتب الفقهية في عصرنا، وانظر الكتب الفقهية للعلماء الحلة رحمة الله عليهم، او الشهيدين او غيره او غيره، او المحقق الكركي، او حتى قبلهم الشيخ الطوسي في المبسوط رحمة الله عليه. اوه جيدة، شمرة لطيفة، عارضة لطيفة، يجي حلل له صحة تحليل، اصلا كلها عندهم تحليلات فقهية قبل ان يمارسون، هاي يجمدون ويسجنون بحثهم ويحصرون بحثهم حول اطلاق اللحاظي واطلاق الدالي. في اطلاق او ليس في اطلاق او لما جره قبل لا طبعا على اي حال. المهم فاذا هذه لطيفة، الان هذه مرتبطة بعد باصول قانون، هني اقتنصناها من بحث الاطلاق زي ما احد بعدنا توسعت. خلنا نرجع، هو الاستصحاب هو مهم، المهم الثمار التي في الاستصحاب. ارجع الى ما كنت فيه، احنا كنت شنو اريد تقول؟ كنت اقول ان الاصفهاني ذكر فائدة معترضة، كما لا يجري الاستصحاب فيه، كما لا يجري هذا تفسير الاصفهاني، هو مدفون في صحن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، انتوا قدموا للشكوى هناك. فالمرحوم الصفهاني يقول كما لا يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف الحكم العقلي، يقول الاطلاق اللحاظي والدالي لا يجريان، الاطلاق الدالي عفوا، الاطلاق الدالي اي الاثباتي او العموم الاثباتي، لا يجري في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. يقول لا يجري. لما لا يجري؟ يقول لأن حكم العقل حدوده معلومة، حدوده معلومة وملاكه معلوم، يعني الإطلاق الملاكي فيه معلوم والإطلاق الذاتي فيه معلوم، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ لا تصل النوبة حينئذ إلى الإطلاق اللحاظي أو الدالي. لا هذا غير بحث اللبية، اللبية ليست لها أداة دوال. المشكلة في الأدلة اللبية هكذا، الأحكام العقلية هي قد تشابه الأحكام الأدلة اللبية الإجماع وغيرها من جهة، أو الضرورات وما شابه ذلك من جهة، لكن هي في الواقع حقيقة تغايرها، لأن تلك اللبية مبهمة مجملة في نصوصها وليست لها أداة دالية في نصوصها على القدم المتيقن. اما هذه الاحكام العقلية هي لا حاجة لها للاطلاق الاثباتي، ايوة ابهام فيها، انت حدود الملاك معروفة لديك بحسب حكم العقل، ولا لا يقدم العقل على الحكم، وحدود الذات ايضا معلومتك، فمن ثم لا معنى في الاحكام العقلية او الاحكام الشرعية المستكشفة من الحكم العقلي لجريان الاطلاق او العموم الاثباتي. زي اذا ما كان الاطلاق والعموم الاثباتي يجري في الاحكام العقليه ولا في الاحكام الشرعيه المستكشفه بالحكم العقلي، فلا يجري بديل الاطلاق. من هو بديل الاطلاق والعموم؟ الاستصحاب. نكته نفيسه للمرحوم الصفهاني، ولا زلنا مع المرحوم الصفهاني نقعديه اسبوع. هو اول ما ندخل صحن امير المؤمنين يقع على يسارك، هو مدفون هناك ان شاء الله. صلى على محمد وعلى اله وصحبه.